meeting with your Nineveh and the dog is still up in the and that Abana. You guys listen to the show I'm وكما الإضاءة دي يعني الإضاءة نمطور قبل كده نمطور قبل كده إن الإضاءة دي شوية تبعدوها عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كنا انتهينا إلى مين اللي كان بيضرب بشير وغير الجمعة. الجمعة راح في المجاش عند امتحانات. أيوة نعم. طيب إحنا كنا وصلنا إلى إيه يا بشير؟ يعني احنا كنا في تقسيم للاستعارة بعد ما تكلم عبد القاهر ولأول مرة في تاريخ هذا العلم عن الفرق بين الاستعارتين الأصلية الأساسيتين وهما التصريحية والمكنية. وكانت كل هذه الشواهد يعرضها العلماء في كتبهم على أنها باب واحد وعلى أنها طريق واحد في البيان طريق واحد في المجاز وهو حق كما قال. ولكن العقلية العلمية التي تريد أن تميز بين المختلف وإن تشابه جدا وده مهم وده أهم من الفرق بين الاستعارتين لأن الفرق بين الاستعارتين يعرفه الطلاب بالسنة. أنا كنت عاوز الأخ بس يعمل النور ده يبعده عن عناية شوية ها ولكن أيوة وده مهم جدا ما بعلمكمش إلا هي هي أن الفرق بين العقلية العلمية المدققة والتي تحاول أن تميز بين المشتبه ما دام بين هذا المشتبه فرق لأن الأشياء قول وراي كده لأن الأشياء تتشابه ولا تتماثل كوجوه الناس لأن الصور البيان تتشابه ولا تتماثل. فالذين كانوا قبل عبد القاهر أخذوا هذا المتشابه على أنه قسم واحد فجاءت هذه العقلية العلمية التي أريد أن أعلمكم طريقتها وراجعت هذا المتشابه فوجدت بينه فروقا ثم راجعت حتى اضطردت لها قاعدة. شفت الكلام ده شغل العلماء ده اللي يكتب سطرين من هذا يبقى يكتب بمداد العلماء. وأنا قلت لكم يوما إن مداد العلماء الذي يوزن بدماء الشهداء هو المداد الذي كتبوا به علما لم يكتبه غيرهم. ان ايه
العباد
يوزن بدماء هو ايه لم يكتبه غيرهم. اما اللي بيكتب مبتدا زيد وعازم الخبر ده مداده يعني اهو ربنا يقبله ويغفر له خلاص ولا حرج على فضل الله. لان سيدنا المختار راى رجلا يتقلب في الجنه بسبب غصن شوك ازاحه عن الطريق خشيه ان يزال المسلمين. اما الذين هم في عداد الشهداء والذين هم ورثة الأنبياء هم العلماء الذين يكتبون يجتهدون حتى يفتح الله لهم من العلم أبوابا لم تفتح قبلهم. يا سلام دول المختارون دول المؤيدون من عند الله. فعبد القاهر كان من هذا الصنف، لأنه وأنت ممكن أيها المغفل العظيم أن تكون من هذا الصنف، لأنك لو اجتهدت وصدقت وصبرت، لو اجتهدت وصدقت وأخلصت ستفتح لك الأبواب، لأن باب العلم لا يفتح، باب العلم زي الصلاة لا ترفع إلى الله إلا بشروطها، وكذلك العلم لا تفتح أبوابه إلا بشروطها. فبدأ عبد القاهر ينظر إلى الفرق بين أظفار المنية وبين رأيت شمسا أو رأيت بدرا، وجمع حصيلة من هذا وحصيلة من ذاك، وأخذ ينظر ويرجع البصر كرتين. ربنا علمنا كده، ثم رجع إليه
البصر كرتين،
يعني عايز يقول لك النظرة الأولى ما هي الشيء اللي مش هي فاصلة، إنما ارجع البصر مرة ومرة حتى تدرك ما خفي، لأن العلم فيما خفي وأمر الله فيما خفي وسر الله فيما خفي. المهم، فقال الكلام الذي شرحته وهو تقسيم الاستعارة إلى أصلية إلى تصريحية ومقدية، ثم رجع إلى التصريحية وتكلم فيها أنها تكون في الفعل وأنها تكون في الاسم وأنها إلى آخر ما قلناه. إنما الذي راقني وراعني وقلت لكم هذا هو أنه نظر إليها من بداية منطلقها ومن بداية حركتها، فوجد الكلمة التي تطرح ميدانها وتغترب في معنى آخر، والتي نسميها استعارة، التي تنتقل الكلمة التي تنتقل، لأن الاستعارة نقل الكلمة من معنى إلى معنى. هذه المنتقلة، هذه المرتحلة، هذه اللفظة التي زحزحها خيال أهل البيان عن موطنها الأصلي وأدخلوها في غير موطنها، إما أن تنتقل من حقيقتها إلى ما يقرب من حقيقتها، زي استعارة الطيران للعدو السريع وقد شرحت ذلك. وقلت إن هذه الاستعارة من في هذا الصنف الكلمات اللي بتنتقل خطوة واحدة من ميدانها الذي وضعت لها. احفظوا كلامي، بدأ اكتب في الكلام الفارغ. ها انا قلت ايه؟ ها ان ايه الكلمات التي تنتقل من ميدانها الذي وضعت لها الى معنى اخر اذا كانت قد خطت خطوة او خطوتين ولم تبتعد، لا تزال في الله، لا تزال في الحق، لا تزال في الحي، لا تزال في الموطن الاصلي او في حواشي الموطن الاصلي، بتكون متأرجحة بين الحقيقة والمجاز، تكون متأرجحة بين الحقيقة والمجاز. وقد رأيت بعض الألفاظ المنتقلة يعدها بعض العلماء مجازا ويعدها بعض العلماء حقيقة، لم يراعي هذه الانتقالة الخفيفة. وأنا قلت هذا يروقني جدا، لأنه بيبدأ من الحركة الأولى للكلمة، الكلمة يبدأ من الحركة الأولى للكلمة، الأصل أن تستعمل فيما وضعت له، فإذا استعملت في غير ما وضعت له كما نحفظ ونحن طلاب في الثانوي، يقول عبد القاهر ده ليس بابا واحدا، لأنها تستعمل في غير ما وضعت له الذي هو قريب جدا مما وضعت له، زي قطعناهم في الأرض أمما ومزقناهم، استعارة التقطيع للتفريق، والتقطيع والتفريق جنس واحد، قطعناهم في الأرض أمما استعارت التقطيع للتفريق وهما من جنس واحد. كلما سمع هيعة طار إليها أسرع، استعارت الطيران للسرعة وهما من وكلمات كثيرة جدا من هذا الباب. منها ما لا يجوز لك أن تقول فيه إنه حقيقة، زي الطيران للعقل ومزقناهم وقطعناهم في مجاز بإجماع الجميع. إنما منها كلمات بتكون على في البرزخ الضيق، في الإيه؟ الذي إيه؟ الذي إيه؟ الله يفتح عليك. فهنا ما رأيت بعض العلماء يقولون هي حقيقة، وبعض العلماء وقائل حتى في شواهده التي سنقرأ بعضها اليوم إن شاء الله، تجد أحيانا يكاد يقول هي حقيقة ولكنه لا يقول. ها تجد إيه؟ يكاد يقول ولكنه ثم يقول إنها مجاز. ولفتني أنه أحيانا يعتبر الكلمة مجاز، لا لأنها مجاز ولكن لأنها لم يعرف استعمالها في هذا المعنى، وإن كانت حقيقة في هذا المعنى لم يعرف استعمالها في هذا المعنى وإن كانت حقيقة في هذا المعنى. أدي واحد. القسم الثاني الكلمة التي ارتحلت رحلة الأبعد، زي كلمة الشمس لما تستعيرها للنابي ارتحلت رحلة الأبعد، زي كلمة البدر حين تستعمله في النابي ارتحلت الكلمة رحلة أبعد. وهذا كثير جدا في الكلام، وهو يكاد يكون مبنى، يعني يكاد يكون المستوعب لأكثر كلمات المجاز. القسم الثالث المهم إن الكلمة ارتحلت رحلة أبعد جدا جدا، اللي هو استعارة المحسوس استعارت إيه؟
المحسوس
للمعقول. وهذا هو لب الاستعارة، وهذا هو الذي وقف عنده عبد القاهر كثير جدا جدا، وقال إنه لا يدرك كنهه إلا الأقوام الذين أوتوا حظا من علم البيان وأوتوا حظا من البصيرة البيانية. ده الموضوع العام الذي نعمل فيه، هذا هو الموضوع العام الذي نعمل فيه. وأنا لما قرأت هذا ووجدت التقسيم ده حاد عنه المتأخرون، لأنهم قسموا الاستعارة إلى تصريحية ومتنية، ثم قسموا التصريحية إلى أصلية وتبعية، ثم تكلموا عن الاستعارة المرشحة والمجردة إلى آخره، ولم يتكلموا ولم ينظروا إلى هذه الخطوات التي تخطوها الكلمة حين تغترب من موطنها الأصلي. قلت أنا إيه؟ حين إيه؟ حين تغترب من موطنها الأصلي، وإنما نظروا إلى الكلمات وأدم من غير حسب. أنا قلت في نفسي أنا لو نبهت من أول حياتي إلى هذه، وأنا سرني هذا التقسيم وكتبت في كتاب التصوير الباني الذي هو من أوائل ما كتبت، ولكن بقيت في نفسي أشياء لم أستطع فعلها أو لم أجد وقتا لفعلها، لأني شغلت بمشروع إسرى مشروع إسرى مشروع إلى آخره، ولا بأس من أن أقولها لكم لعل منكم من يحاول أن ينجز شيئا منها. أنا مثلا لما أقرأ استعارات الجاهليين، طبعا الاستعارة مؤسسة على التشبيه، الاستعارة والذين جودوا في التشبيه هم الذين جودوا في الاستعارة، والتشبيه الجيد، لا لما تلاحظ انت في كلام العلماء هتجد ان تشبيه الشيء بشيء من جنسه ليس تشبيها رائعا، وانما التباعد بين طرفي التشبيه من اسباب حسنه، وانما ايه ده كلام مسلم في كتب المتاخرين واضح جدا جدا. او التباعد ده هو ان عبد القاهر اسست عليه الاستعاره المرتحله، الكلمه التي ترتاح رحله بعيده. اريد ان اقول مثلا الذي اريده هو مثلا ان اني حين اقرا تشبيهات الجاهليين وانا كلف جدا جدا بالشعر الجاهلي، ها بس ما بجعلش منه ورد، اللي بجعل منه ورد هو الكتاب، هو الكتاب والسنه، ولولا الحياء من الله لجعلت منه وردا. فهم كلام هذا؟ فهم كلام؟ لأنه هو أفضل بيان عندنا بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أجمعت الأمة. دعك مما يقال عن الشعر الجاهلي في كتب إخواننا المعاصرين، لأنهم نقلوا ما نقلوه من كتابات المستشرقين، والمستشرقون يقبحون الشعر الجاهلي ويصفونه بالشبقية ويصفونه بالحسية ويصفونه بالسطحية إلى آخره، لحاجة في نفس يعقوب، لأن التحدي كان له. ها لأن إيه؟ لأن إيه؟ كمان مرة لأن إيه؟ وما دام شعرا شبقيا فاسدا فالقرآن تحدى كلام النقل مثلا، وده الغاية التي يصلون إليها. وأنا لا ألوم هؤلاء لأنهم كفروا بدين الله، وهو ليس بعد الكفر ذنب، إنما أنا ألوم السادة النجب الذين يأخذون علم أمتهم عن من أقلام غيرهم، وده موضوع ثاني. المهم إن أنا أقول إن الشعر الجاهلي لولا الحياء من الله، تفهم كلام؟ ها؟ لولا الحياء من لولا أن أقرأ أن أزاحم كلام الله وكلام رسوله بورد لجعلت من هذا الشعر ورد مهما قيل فيه. لما أقرأ تشبيهات الجاهليين أجد أنها قل فيها تشبيه المعقول بالمحسوس. قل إيه؟ قل فيها، وبناء على هذا قل فيها استعارة. استعارة ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ استعارة ايه؟ الحس للعقل، المحسوس للمعقول. بينما كثر ذلك في الكتاب العزيز جدا جدا، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أو كرماد اشتدت به الريح كذا، أو كظلمات كثير، معظم تشبيهات القرآن من هذا الباب. كنت أريد أن التقسيم بتاع عبد القاهر جيد وراعى وراقة، ها اللي قلت إيه؟ وراعى وراقة، ولكن الذي عليك أن تنقله من هذا الكتاب إلى الشعر، لأنك لو وعيته كما وعيته وحفظته كما حفظته ولم تنقله إلى الحقل الذي يفرز هو فيه كلاما عن كلام ويبين كلاما عن كلام، ظل في عقلك عاطلا وظل في وعيك عاطلا. وأي باب من أبواب العلم ما لم ينتقل به الدارس مباشرة إلى حقل التطبيق فهو علم معطل، فهو ايه؟ وعليكم انتم ان تفعلوا ذلك. وانا قلت لكم كثيرا، انا كنت بتاع دي كلمة خبير حقش بتاع دي شوية عشان نعرف نشتغل نروح دورة ظهر دي لا ده كله يشتغل عشانكم انتم بس، اللي على وراء ظهر دي عشان بكوح الله يرضى عنك.
وما تعرفش تزحزح لنا الأضواء دي شوية، خليها صلتها على الطلاب وما فيش داعي عليا، خليها على الطلاب صلتها على الطلاب. طب يلا يلا بس خلينا خلصنا دي. أنا كنت بقول إيه؟ ها؟
هي غير ما لم ينتقل به الدارس
إلى العقل، فهو إيه؟ فهو علم معقد. ودي عامة، قاعدة عامة في المعرفة في كلها، قاعدة عامة في الكيمياء في الفيزياء في الفقه فيما شئت من المعرفة. العلم مش هو مقطون المعرفة، لا ده أساسه، وهذا مهم جدا، وهذا لا يجوز التساهل في تدقيقه وتحصيله. أنا قلت أن عبد القاهر كان قيمته أنه دقق ولم يجعل المشتبه بابا واحدا وإنما فصل، ولكن سبحان الله ما فيش عالم في الأرض وصل بعلم إلى نقطة النهاية. ليس إيه؟ مطلقا، لأن العلم باب مفتوح، لأنه باب من أبواب العبادة وباب من أبواب الزلفة والتقرب إلى الله، فهو باب لا يغلق أبدا. فعبد القاهر هنا أفاد في هذا. عليك أنت خطوة تانية، وجيلك كله عليه خطوة تانية، أن ينقل هذه المعرفة من باب الدراسة النظرية إلى باب التطبيق العملي، وتصيب وتخطئ وغيرك يصيب ويخطئ، يأتي من بعدك فيأخذ من صوابك ومن صواب صاحبك ومن صواب الآخرين، وهكذا يكون هناك دائما فكر متجدد بجهود العلماء، لأن تجديد المعرفة أمر حتمي ما دام الناس مشتغلين بالمعرفة. فيش حاجة اسمها تجديد كده وانت نايم، لا، تجديد المعرفة معناه في جيل من أهل العلم منقطع للباب من أبواب العلم يقوم به ويقعد به، يعمل هو ويعمل نظراء له مئات. احنا عندنا مثلا لما تقول لي مثلا درجة الدكتوراه في علم البلاغة في العالم العربي تقرب من مليون، طيب فين الكتب؟ فين الأبحاث؟ مش تقول لي والله ده عن فلان، أنا عاوز الكتب التي تهز العقول، الكتب التي تحرك النفوس، الكتب التي تعتبر علامة يتوقف عندها الناس وينظرون إليها، زي الكتب العلامات التي أقرأه عليكم هذا. فده مطلوب أنك تعمل هذا، تدرس هذه الاستعارات الثلاثة في شعر الجاهليين، في كلام سيد المرسلين، في كلام الجاحظ، في كلام من شئت من أهل العلم إلى آخره. فالمهم عشان أنتهي من هذه النقطة، المهم أن تخرج المعرفة بعد استيعابها من متونها إلى ميدان تحليلها، وإلى ميدان الانتفاع بها، وإلى ميدان الاستثمار بها. وأنا قلت لكم أو قلت لغيركم ممن أكلم من طلاب العلم، أنا كنت أقرأ البلاغة في المفضليات، ها؟ عارفين المفضليات؟ إذا كتاب مجموعة من الشعر، مجموعة مجموعة والحماسة، كنت أقرأ البلاغة فيه، وهي ما فيش حرف واحد في البلاغة، إنما أنا عرفت التشبيه، أنا درست التقديم، أنا درست الحد، أنا درست الواو والفاء، وثم أنا درست هذه الأشياء، لا أسكنها في عقلي وأبقيها هاجعة ساكتة نائمة، لا، وإنما أقول لها أنظر في شعر امرئ القيس، ووات امرئ القيس، فآت زهير، فآت المفضل، فآت النابغة الزبياني، فآت النابغة الزبياني. طيب شكرا شكرا. ها؟ أشوف السمة ومواقعها في هذا، تشبيهات تمرير القيس، تشبيهات طرفة، تشبيهات فلان. أبدأ أنا أنا عبد القادر أتكلم عن التشبيه من حيث هو تشبيه، إنما لم يقل لي إن تشبيهات امرئ القيس ذات طبع معين، تشبيهات طرفة ذات طبع معين، لم يقل لي إنك يمكن أن تلحظ أثر تشبيهات امرئ القيس في تشبيهات النابغة، لم يقل لي إنك يمكن أن تلحظ تشبيهات امرئ القيس في تشبيهات عبد الله بن المعتز. أهو لكن عبد القادر وضع المفتاح في الباب وترك لليد الخبيرة الجليلة الكريمة أن تحرك هذا المفتاح وأن تدخل هذا الباب وأن تستخدم هذه المتون في بيان طبائع تشبيهات الشعراء، طبائع يعني مثلا كنت ألاحظ دايما أن تشبيهات ابن المقطع تختلف اختلافا جوهريا عن تشبيهات غيره من الكتاب. تفضل عين عن ايه؟ عن ايه؟ عن تشبيهات مين؟ اي لان اصل المقطع ثقافه فارسيه وصور التشبيهات الفارسيه، واصل التشبيه ده يعني مخزون ذاكره، انت بتستخرج صور من مخزونات في الذاكره. فكان مثلا الاقي عنده مثلا يذكر الفيل في التشبيهات بينما هو قليل بينما قليل بين الشعراء العربي يذكر حمر وحش، انما هو بذكر الفيل لان الفيل من حيوانات الفرس وهكذا. فكان استخراج هذه الفروق الخفية بين تشبيهات الخوارزمي وتشبيهات الصاحب وتشبيهات الجحس، وهو ده العلم. عبد القادر ما اشتغلش ده كله لانه حسبه ان يكون قد ملأ مربع، ان يكون وضع اصول وانتهى الامر، انما لابد ان الاجيال تاتي وتتحرك وتعمل وهكذا. اخطر ما تعلمناه هو ان علماءنا لم يتركوا لنا شيئا نقوله، وانما قالوا كل شيء وسدوا كل شيء وليس في الامكان. لا، هذه كلمه باطله جدا. الامكان فيه احسن مما كان عشرات المرات، دي كلمه يقولها الذي يريد ان ينام، انما الذي يعلم ان ممكن في الامكان ابدع مما كان عشرات المرات للساهرين الصادقين الصابرين اي الى اخره. فلازم تعملوا كده، والا تسيبوا الكلام وتروحوا تزمروا في اي زماره. واحنا الحمد لله رب العالمين مصر العزيزه الان فيها صارات للزمر اكثر من حلقات العلم. فيها ايه؟ صارات ايه؟ اكثر من حلقات العلم، وصارات الزمر فيها هي المضيئه، وحلقات العلم بالقطع عنها النور. فمين كلام الله؟ صارات الايه؟ هي المضيئه. فانت هتشتغل في شيء انت مقتنع به فتعطيه نفسك وهمك وكدك ووقتك، يروح زمر زي الناس ما بزمر، وده أيسر بكثير جدا وأجلب للمنفعة، بس أيضا أجلب للخساسة. ها؟ وأجلب إيه؟ أجلب للمنفعة. ها؟ أنا قلت أجلب إيه؟ للمنفعة وأجلب أيضا يلا يا بشير الخلق. أنا مهبت للذي أردت.
ومن هذا الحد قوله
الحمد لله.
وفي يدك السيف الذي امتنعت به صفات الهدى
شكرا
فتخرقها.
ايوه
وذلك ان اصلا
اسمعوا بقى يا اولاد بس
أن يكون
استنى يا سامي يا ولد يا بشير ها؟ شوفوا طبقة من الأشياء بقت التي يحسن أن تسمعوها مني إنك مهما عشت تدرس ها؟ مهما إيه؟ تتواجه بأشياء تغمض عليك فإن زعمت أنك تعرفها يبقى لا أشك فيك إذا كلمتني فيما الشأن فيه أن تعرفه مهما اجتهدت في العلم. أنا قلت كده ليه؟ لأن كلمة صفات الهدى طبعا هو عبد القادر بيتكلم هنا عن أن إيه التي في يدك سيف الذي إيه أن تلقى كان عبد القاهر هنا متجه إلى تخرق متجه إلى خرق الصفات الصفات اللي هي الحجارة وده يعني صدع الصفاء صدع الحجارة أو شق الصفاء الحجارة الشاعر عبر عنه بتخرق والخرق والصدع والشق دول ولاد عم ها اللي هم ايه الشق الصد والخرق ده عيلة واحدة من النعمة اللغة كده اللغة فيها ألفاظ من عائلة واحدة ولذلك ألف علماؤنا في هذا الباب فمثلا يتكلموا عن الألفاظ اللي هي من حقل واحد زي مثلا السحاب النجوم المجرة الرياح اللي سماه علماء البديع مضاعاه النظير سماه ايه اظن الاخ ابن العم ابن الخاله الاخت كله باب واحد كله باب واحد اللي هي الكلمات التي مش يحضر بعضها بعضا التي اذا استمعت اليها وجدت وجدت بينها رحمة الله نعم هناك أرحام بين الكلمات كما أن هناك أرحام بين البشر هناك أرحام بين الكلمات تفهمي كلامي فأنا فحكيت تخرق تشق تؤدوع واللي بيتكلم عنه عبد القاهر في هذا البيت مش هو اللي شغلني اللي شغلني وأنا في سنكم كلمة صفات الهدى الهدى معاه الدين والصفات معناها الحجارة إيه معنى حجارة الهدى من أي باب من أبواب البيان هذا وما أراد كم كلام الله ها ديت مثلا حتقول عليها إنها تشبيه من أدق المشبه المشبه به نقول الهدى الذي واقع الصفاء كالحجارة كلام مش معنى هتقول لي إنه جعل للهدى صفاء وليس لها صفاء استعارة مبنية كلام مش معنى ما هو أنت عليك شيء مهم جدا احذر أن تحلل الجملة البيانية المضيئة بما يطفئ ضياءها تفهم كلامي ها 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 ما تدخلش أعمى على كلام عالي فتقصده في الكلام النص احذر ايه أن تحلل الجملة المضيئة بكلام مظلم فتفسد مزاحها على طلاب العلم نعم
حط
ثاني شفت انا قلت كلمه مهمه جدا انا قلت وانا بحاول انا بحاول ان لا اكون كذلك ولكنني اجد نفسي احيانا اقول كلاما غير جليل في كلام جليل ولكنني ايه
اقول كلاما غير جليل
ايوه في كلام جليل ايوه وبعدين تعرف انت اخدع نفسي بقى تقول ايه مثلا زي مثلا تقدير المحذوف في الكتاب العزيز فهم كلامي زي ايه ها ها أنا قلت كم مرة زي إيه؟
تقدير المحذوف في الكتاب العزيز.
كم مرة إيه؟
تقدير المحذوف في الكتاب
العزيز. كل ما قدر محذوف عليه كلام فاسد جدا جدا. فاهم كلامي؟ كل ما قدر محذوف عليه. وبعدين قلت الله أصلك أنت بتقدر محذوف بتصير الجملة من كلام البشر وتغير أنها كلام الله وتغير إعجازها، فلا يزعجنك أنك تقول كلاما غير جليل في كلام جليل، لأنه كلام لا يقال له مثيل. تفهم كلامي؟ لأنه كلام إيه؟ فأعذرني بقى في هذه الحالة، تقبل مني الكلام غير الجليل في الكلام الجليل. أنا مضطر أقدر المحذوف لأن الكلام مبني على الحس، وأقول لك المحذوف والتقدير كذا. لما تحط والتقدير كذا بجانب اللفظ القرآني تقول يا سلام، ده بيحط لي مر بجانب عسل. فهم كلامي؟ إنما اعذرني ما فيش غير كده، اعذرني ما فيش غير كده. وكذلك عند الشعر الفح، لما أحل الشعر عالي وأقدر محذوف أو أبين خفي أو أقول كذا وكذا أو أشرح وأقول المراد كذا وكذا وكذا، بأجد أن كلامي نزل وهبط درجات بالكلام الذي أتحدث فيه. إنما أعذر نفسي وأقول إذا كنت لن أحلل شعر الشاعر إلا إذا كنت في الطبقة البيانية التي ارتقى إليها الشاعر، فلن يحلل أحد شعرا، لأن قلما يصل منا أحد قلما إيه إلى الطبقة، وخاصة إذا كان شعر متفرد زي ابن القيس أو المتنبي أو إلى آخره. فكلمة صفات الهدى بقيت زمان، وأنا إلى هذه اللحظة وقد انتهى العمر. شفت الكسائي ولا مين اللي كان بيقول أموت وفي نفسي شيء ومن حتى يا سلام، لا مش سوى إيه، لا أظن الكسائي أو الفراء بيقول إيه شفت الكلمة الحلوة، لأن الكلمة دي جيدة جدا يا ولد يا بشير يا مغفل، لأنه بيقول لك أنت مهما وصلت ومهما اجتهدت ومهما بذلت فلا بد أن تموت وفي نفسك حسرة من أشياء لم تصل إليها. اقبل هذا الواقع، لأنك أنت لو كنت أنت عرفت كل شيء عن حتى يبقى قفلت باب حتى بالمفتاح، وباب حتى لا يغلق بالمفتاح، ما فيش باب من أبواب العلم يغلق بالمفتاح، وإنما مفتوح للأجيال الطموحة المحبة للمعرفة المشوقة للمعرفة التي تريد أن تسير على الدرب، التي تريد أن تسير على الدرب، لعل الله يأخذ بيدها ويجعلها من الشهداء الذين يشهدون معه شهد الله أنه دغاية لا إذا وضعتها بين عينيك سعيت وأدميت قدميك في الطريق، لعلك إن لم تصل إليها تكون قد قاربتها. من هنا أنا بقول إيه؟ إن أنا صفات الهدى من الشيء مش قادر أستوعبها بعد هذا السن وبعد هذا المجهود وبعد هذه المكابدة، وهو بس يعني كويس يعني الحمد يعني مما يعني شيء مهم جدا جدا، إنك أنت لما تكون في سني ترجع لورا تلاقي نفسك يعني ما سبتش الكتاب يوما ما إلا أيام محدودة في حياتك كلها، ومع ذلك بيت شعر يقول صفات الهدى، ما انتش عارف انت تقول يعني صفات الهدى دي من اي انواع المجالس. تفهم كلامي؟ فكنت انا دايما ايه اقرا كلام عبد القادر بيت الترقه فتقرا، وان الشاعر لما استعار للصفات الخرقاء وان ايه كم مره وان ايه هيأ له بقوله ترق، لأنه لما قال ترق قرب الصفات من صفة الثوب، قرب الصفات من صفة ايه، فحسن أن توصف بما يوصف به الثوب وأن يقول فتقرا. بس أنا بغت في النهاية بعد لأ ولأ
ربنا سبحانه وتعالى لم يرد لي أن أموت وفي نفسي شيء من صفات الصفا الهدى. أحسست أن الشاعر يقول إن الهدى الذي هو الدين أن لا
الهدى الذي هو الدين
أن لا
الهدى
لا بد أن تكون من ورائه قوة تحمية لا بد من أن تكون من ورائه قوة تحمية وأن أعداءه وأن أعداءه إنما يدخلون عليه من طريق زعزعة هذه القوة وإضعاف هذه القوة وإدخال الوهن على هذه القوة فكان سيفك حاميا لهذه القوة التي رمز لها الشاعر بكلمة صفات الهدى يعني صفات الهدى معنى القوة التي تحمل الهدى سيفك حماها سيفك جعل أعداءها لا يستطيعون الوصول إليها حماها حماها ليس من أن تخرق حماها إيه حماها إيه حماها إيه وإنما من أن ترق فتخرق يا سلام يا سلام حماها من أن إيه مش ليس من أن ليس من أن وإنما من أن ترق فتخرق أدي قيمة هذا القائد الرفيع المستوى أدي قيمة هذا القائد الرفيع المستوى إن, إن, إن القوة الحامية لدين الله أن القوة الحامية لدين الله وقف عليها بسيفه حتى لا يستطيع أحد أن يدخل الوهن عليها وهذه القيادات الحق وهذه الزعامات الحق وأدي القيادات الحق والتام كلام الله اللي هي مشتوهن القوى الحامية وإنما تحمي القوى الحامية لاحظ إن هو مشوار جيش ليس هو الجيش وإنما هو المدبر لأمر هذا الجيش إلى آخر فكلمة صفات الهدى لما أدركت في هذا المعنى تبين بس أنا بقى قلت الكادي عشان إيه عشان أقول لك أنك أنت إن توهمت أنك كل ما يسألوك الناس في شيء تجد له جواب يبقى أنت يعني أنت أقرب إلى أن تكون دجالا منك من أن تكون عالما لأن العالم يعرف ويفهم يصيب ويخطئ يصيب ويخطئ أما الذي يعرف كل شيء فهو الذي لا يعرف شيئا ولا يؤخذ عنه العلم اقرأ فهم كلام
وفي يدك السيف الذي امتنعت به صفات الهدى
انبسطت أنا بقيت من بيت الشعر بقيت استقام في نفسي ودعوت الله لهذا الحامي لدين الله أن يدخله الله الجنة وأن يغفر له ذنوبه لأنه لو كان قتل من أبناء المسلمين ما قتل غيره يبقى ده مش بيحمي صفات الهدى من أن ترق ده بيهدم صفات الهدى فهم كلام الله ده بإيه لأن صفات الهدى يمين هي هذه الجماعة المسلمة مش هي الجيوش التي تحمي فقط وإنما الأمة هي التي تحمي والذي يحمي صفات الهدى من أن ترق هو الذي يحمي الأمة من أن تضعف في كلام الله وصف منتو ما انتوش ما انتوش ما يعني انتو ما بتتعلموش ميكانيكا عشان تعلموا الطلبة ميكانيكا إنما انتو بتتعلموا كيف تربون الأجيال التي تحمي التراب الذي تحت أقدامها لأن الذي لا يحمي الأرض الذي تحت قدمه بطن الأرض خير له من ظهره وإن هؤلاء الرجال الكرام ما همش جيوش إلا حمى صفات الهدى من أن ترق هو الذي حمى الأمة مش هو الذي أعمل سيفه في الأمة فمن كلام الله
في فرق بين ايه؟ بين من ايه؟ من حمل الأمة، لأن الأمة هي العمود الفقري للجيش، لأن الأمة هي ليه؟ فإذا كسرت فإذا أنت أثنيت العرانين والذرى رمتك الليالي من يد الخامر الذكر. يا سلام، ها أنا قلت إيه؟ أثنيت العرانين. يا سلام، ده جرير. اقرأ تاني، يقول البيت ده كده واحد يقوله كده ينشده واسمعوه. إذا أنت أثنيت العرانين اللي هم كرام الناس، إذا انتقيت كرام الناس وقمعتهم وقهرتهم وصببت الذل عليهم، تفتح أبواب البلاد لأعدائها. قلت إيه؟ أبواب البلاد. إذا أنت أثنيت العرانين والذرى رمتك الليالي من يد الخامل الذكر. مش أنت رمتك الليالي من يد الأقوياء، إنما يريد الله أن يذلك كما 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 صببت الذل على أنوف الكرام، فيكتب الله ذلك على يد الخامل الذكر. كلام حلو جدا، كمان كلام رائع جدا. أزاي ده الثقافة تعلموها للأجيال، بس أنتم الأول تتشربونها وتتذوقونها، ثم تتقاطر من ألسنتكم في قلوب طلابكم. أنتم الأول إيه؟ وتتذوقونها، ثم إيه؟ تتقاطر من ألسنتكم في قلوب طلابكم. بكده رب الأجيال، رب الأجيال. يلا.
وذلك أن أفضل شرط أن يكون في الثوب، وهو في الصفاة استعارة.
ماشي.
لأنه لما قال ترق قربت حالها من حال الثوب.
يعني هو بيقول، يعني هو بينبه هنا إلى شيء مهم جدا، إلى أن من فيكم بدرس بلاغة بتاع بلاغة؟ لا فيكم شو حد بتاع بلاغة؟ طيب أنت بتاع نح؟ طيب وأنت يا أحمد؟ مش اسمك أحمد؟ لما بيجد ان الكلمة المستعارة استعيرت في معنى لم يعهد استعارتها له، بيتلمس في الكلام ما يهيئ لهذه الاستعارة، بيتلمس في الكلام ما يهيئ لها. فكلمة خرق الحجارة المعروف، شق الحجارة المعروف، صدع الحجارة المعروف، تفتيت الحجارة، إنما خرق الحجارة كأنها بتصدم الحس لأنها غير متداولة. فالشاعر بلقانته هيئ لذلك بقوله ترق. ما مفهوم؟ والذي كنت ألاحظه هو أن الشاعر أحيانا بلقانته يقول معنى في شعره، يقول في شعره صنعة خفية جدا. ها صنعة إيه؟ أن الشاعر الملهم الرائع يقول في شعره صنعة تروعني، ثم يروعني أكثر العالم الذي يكتشفها. أنا أمام عقليتين رائعتين. العقلية الرائعة الأولى هي عقلية من صنع هذه الصنعة البيانية وقدم لكلمة الخرق بكلمة طريق جيد. ولو لم يهيئ الله عقلية ناضجة في مستوى عقليته وينبهني إلى هذا وينبهك إلى هذا، إن حنقرأ البيت من غير ما نلتفت إلى هذه الصنعة. فكان عبد القاهر أحيانا في بعض الأبيات كان يكون وهو يحلل صنعة البيان، كان يكون أحيانا وهو يحلل صنعة البيان عدل من أبدع هذه الصنعة وتفوق في هذه الصنعة. فكأن أنا أمام عبقريتين نافذتين، عبقرية أبدعت وألهمت، وأنا الكلام ده كله عرفته من عبد القاهر وهو بيحلل بعض شواهد البحتري في دلائل الإعجاز. كان البحتري أحيانا يضمر في كلامه لفتة لا يلتفت إليها أحد، فلما نبه إليها عبد القاهر ونبهك إلى جليل صنعة البحتري، ثم أنت لا تنسى أن الذي تنبه إلى خفي الصنعة هو قرين للذي أنتج وأبدع هذه الصنعة.
نقول الكلام ده يلا.
وعلى ذلك فإنا نعلم أن الشق والصدع حقيقة،
ولذلك يا أولاد القراءة دايما ممتعة، لأنك بتكون فيها لما تكون مثلا بتقرأ كتاب في الشعر في البلاغة أو في النحو وتجد سيبويه يتولج في خفايا الشعر ويريد دقائق هذه الخفايا، أو بلاش الشعر تجد الفقيه يتولج في خفايا الآية أو في خفايا الفتوى أو في خفايا الخبر ويريك الجليل منها. فأنت هنا ما أنت جالس مع المؤلف، ده أنت جالس مع المؤلف ومع الجماعة التي يجلس مع المؤلف. فإذا كنت أنت مع هؤلاء ومع هذه الصفوة فأنت لا يجوز لك أن تمل ولا أن تتبرم ولا أن ولا بل يجب عليك أن تذكر النعمة، اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، أن تذكر النعمة في أن جعل سبيل عملك وسبيل حياتك في مصاحبة هذه العبقريات المضيئة، في مصاحبة إيه؟ وهكذا بالشكل ده. يلا.
وعلى ذلك فإنا نعلم أن الشق والصدع،
أنا بقول كلام ومهم مهم في نظر يعني، وتاخدوا بيه وما شاء الله بأخذت أستطيع أنت تعملها في 90 مليون زمار. ها؟ ده معاه خلص. طيب. هتعملوا ايه في 90 مليون زمار؟ لو كلتم أنبياء، لو أنتم جميعا أنبياء هتعملوا ايه في 90 مليون زمار؟
أيوة. وعلى ذلك فإننا نعلم أن الشق والصدع حقيقة في الصفاء، ونعلم أن الفرق يجامعهما في الجنس، أيوة. لأن الكل تفريق وقطع، ولو لم يكن الخرق والشق واحدا لما قلت شققت الثوب والشق عيب في الثوب وتشقق الثوب قول من لا يستعين.
هو أصله ما قالكش خلقت، لأن الخرق في الثوب مشهور متعالى معروف، إنما هو يريد أن يضيف الشق إلى الخرق. يا ولد يا بشير، هو يريد أن يضيف إيه؟ لأن الشق ده بيستعمل في الحجارة، فهو جايب اللي بيستعمل في الحجارة وبيضعه مع قيمة عبد القاهر، قيمة عبد القاهر التي سأموت ولم أتعلم، هي قدرته على تحليل الدلالة اللغوية، قدرته على إيه؟
تحليل
الدلالة اللغوية. لأن لو قال الشق والخرق واستعلى الخرق للشق واستعلى الخرق كلام كلام أعلى كده كان لا قيمة له، زي إحنا ما بنعلم طلابنا كلام لا قيمة له، إنما هو بصيرته شفت يصل إلى إن الشق أولا الخرق نقل من الثوب إلى الصفاء، ها الخرق إيه؟ وهيأ له بقوله ترق، وهيأ له بقوله إيه؟ ترق. فهو القضية إننا صيرنا الصفات ثوبا، إننا إيه؟
صيرنا
الصفات. أيوة لما خلصنا لما تهدم يبقى ليس فيها التماسك، ليس فيها الجلالة، ليس فيها القوة، عظيم جدا. فبدأ يحوم بالكلمة المستعملة في الثوب حول الصفات،
يحوم بالكلمة حول الصفات، علشان الكلمة المستعملة في الثوب يبين لك أنها يمكن أن تحوم وأن تستعمل في الصفاء. هذا التحليل اللغوي اللي أنا بقوله أنا، قدرة العالم على تحليل الكلمات اللغوية هو اللي بيبين ميز. أنا عبد القاهر، هو عبد القاهر من 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 دقائق المنهج وخفايا هذه الشخصية الكريمة أنه قدرة بارعة على التحليل، مش التحليل اللي يبين لي أسرار الجمال، لا، التحليل اللي يبين لي طبيعة دلالة المفردة اللغوية، فطبيعة دلالة الشق التي هي في الثوب التي هي في الصفاء يمكن. وخلاص افهموا انتوا البلد بقى، تعالوا افهموا انتوا البلد.
ولكن لو قلت خلق الحشمة لم يكن من
الحشمة، شفت الحقيقة او نبغت من التحليل يا ولد يا ولد يا بشير، او شفت ازاي انتقل من خرق الصفاقة الى ايه؟ الى خرق الحشمة. هو ده التحليل العجيب اللي انا مش عارف اعمله، ده اللي انا مش عارف اعمله. لان اصل الصفاء تشق او تصدع او تخلق، بس الحشمة امر معنوي. الحشمة ايه؟ امر معنوي. يلا ها تفهم كمان، شوف الانتقاد بالكلمة من دلالة لغوية صلبة زي الحجارة والصفاء الى امر الى امر معنوي محض زي الحشمة.
ولكن لو قلت خرق الحشمة لم يكن من الحقيقة في شيء،
أيوة،
كان خارجا من هذا الحقيقة لانه ليس هناك شخص.
خد بالك انت بقيت لما تكون انت بتقرا قراءة واحد ناصح او يحاول ان يكون ناصحا، هتلاقي قوله خرق الحشمة هي ولد يا بشير ليس من الي لا ايه يبقى كأن خرق الصفاقة التي اتبعها بخرق الحشمة، وقال خرق الحشمة ليس من الحقيقة في شيء. إذا قلنا خلق الصفاء
حقيقة
يمكن، مش حقيقة بس يعني لا تقل فيه ليس من الحقيقة في شيء. لا تقل فيه، إنما خرق الحشمة قل فيه، أما خرق وهكذا. والكلمة، ولذلك الكلمة استعملها في 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 محيط الأصل بتاعها زي ما قلت لكم بتبقى تتأرجح بين الحقيقة والمجاز. يلا فأنت المهم قراءة كلام العلماء، أنا أفهم هذا حينما ينتقل إلى خرق الحشمة والكلام في لفظة خرق وخرق الصفاء، ثم يذكر له ما يبينه من خرق الحشمة، ثم يقول ليس من الحقيقة في شيء، يبقى إذن كلمة خرق الصفاء لا يجوز لك أن تقول إنها ليست من الحقيقة في شيء، لأنك قد تنازع في ذلك وقد تواجه بمن يقول لك إنها من الحقيقة. يلا ها.
ولو جاء شق الحشمة أو صدع مثلا كان كذلك، أعني لا يكون له أصل في الحقيقة ولا شبه به.
عظيم جدا. الصدع اللي هو خاص بالحجارة، اللي هو إيه؟ خاص بالحجارة، لما تستعمله في الحشمة يبقى ليس من الحقيقة في شيء.
من هذا الضرب قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق.
شوف خد بالك يا ولد يا بشير، أنا طبعا لما قرأت الموضوع ده في الأول حياتي طبعا أنا في ذهني دايما إن الكلمة لما تستعار إلى معنى أبعد بتكون أبلغ. لما تنقل الشمس من الشمس المعروفة إلى الرجل النابت بكل انتقال بعيد يكون خيالك، يكون خيالك. هذا انتزع الكلمة من واديها وطوح بها في واد أبعد. ولذلك أنا لما أقرأ مجازات الشعراء والكتاب وأهل البيان بأقرأ من هذه الزاوية، القدرة النفسية الطاقة الروحية التي تجعله ينتزع الكلمات من مزارعها أو من أو 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 من مواطنها الأصلية ويغرسها في واد غير واديها، دي عملية روح وقوة خيال وقوة نفس وقوة إحساس. ما هياش نقل كلمة من كلمة بهذا المعنى البارد الذي ننقله نحن ونقوله لطلابنا، هي في جوهرها عملية نفسية، عملية روحية، عملية إن الشاعر فيها بيغير خريطة الواقع. تفهم كلامي؟ إن الشاعر فيها إيه؟ بيغير خريطة الواقع، يجعل الشجاعة أسدا ويجعل النابه بدرا ويجعل الجواد بحرا، يجعل الشيء الشيء ليس هو. ثم بيقول في الاستعارة الأصلية إنك أنت إيه؟ تجعل إيه؟ الشيء الشيء، وده تغيير حقيقة الأشياء، أو تجعل الشيء الشيء ليس له، تجعل للغيرة للأنف للغيرة أنفا، تجعل للموت نظرا، تغيير هذه المسألة مش هي نقل كلمة بهذا المعنى البارد. أنت فهم كلامي؟ فكأن ايوه لا كنت اعتقد هذا، ولكن وجدت الكتاب العزيز استعمل الكلمه في معنى قريب جدا من معناها، زي مزقناهم وقطعناهم امما وطار اليها في كلام المختار في رواه ما يسلم عليه. فرجعت أنا عن الفكرة دي وقلت إن المقام قد يكتفى فيه بزحزحة الكلمة زحزحة خفيفة زي قطعناهم إذا مزقناهم أو قطعناهم. لاحظ إن القطع والتمزيق لا يكون إلا في الشيء المتماسك، إلا في الثوب المتلاحم. فهم كمان؟ ها؟ فلما القرآن ينقل هذا إلى تفريق الأمم يبقى معناها أن هذا التفريق قد آلم هؤلاء الناس، وأنه كان من عقوبة الله لهم، لأني لا أقول إن هذه الجماعة، أنا أقول هذه القبيلة تفرقت أو هذه القرية تفرقت وانتهى الأمر. إنما لما أقول مزقة، لما أقول هذا الشعب مزق، يبقى معناه أن الشعب كان متلاحم ومتماسك ومتآزر ومتعاون، كان لحمة واحدة، كان بنيانا مرصوصا، كان جسدا واحدا. ممكن لما تقرأ لما تشرح مزقناهم كل ممزق بمن أنعم كالجسد الواحد، بلت ظلام لأن ده بيان واحد، وكأن هذه الجماعة التي مزقت أو التي قطعت في الأرض أمم كانت عوقبة، لأن هذا التمزيق ألمها، هذا التقطيع ألمها، كأنها جسد قطع، كأنها إيه؟ هذا هو، وهذا معنى جيد جدا جدا، وهو المطلوب في الآية الكريمة. إذا ممكن جدا الكلمة تنتقل إلى معنى قريب جدا جدا وتوفي وفاء رفيعا ورائعا. وأنا ما أفهمش من مزقناهم وقطعناهم وتحليل العلماء لهذا إلا الإشارة إلى الإشارة إلى أن إلى الوجع. هذه الإشارة إيه؟ إلى الوجع الذي أحست به هذه الجماعة وهي تمزق وهي تقطع تمزق وهكذا. يلا.
من هذا الضرب قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق يعد استعارة من حيث إن التمزيق للسوب في أصل اللغة، إلا أنه على ذاك راجع إلى الحقيقة من حيث إنه تفريق على كل حال وليس بجنس.
جمالة ثانية يا ولد يا بشير.
من هذا الضرب قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق يعد استعارة من حيث إن التمزيق للثوب في أصل اللغة، إلا أنه على ذاك راجع إلى الحقيقة من حيث إنه تفريق على كل حال وليس
يعني راجع إلى الحقيقة، يعني قريب من الحقيقة، لأن التمزيق التمزيق منقول إلى التفريق، منقول إلى إيه؟ وهما من جنس واحد، وهما من جنس واحد. يلا.
إلا أنهم خصوا ما كان ليس الثوب بالتمزيق كما خصوه بالخرق، وإلا فأنت تعلم أن تمزيق الثوب تفريق بعضه.
يعني خذ بالك، لاحظ إن عبد القاهر في ذاكرته شيء مما تكلم فيه عن الاستعارة غير المفيدة، لما تكلم عن الشفة للإنسان والجحفلة للفرس والمشفر للبعير، قال لك إن هما المعنى واحد، راجع إلى عضو واحد في هذه الكائنات، إلا أنه لوحظ خصوصية في العضو فسمي جحفلة، لوحظ خصوصية في العضو فسمي مشفر إلى آخره. هنا بيقول لك إن التمزيق والتفريق دي عيلة واحدة، بس لوحظ خصوصية في إيه؟ في الثوب المتماسك تقيل تمزيق، ولوحظ خصوصية في الأفراد اللي ليست جسدا واحدة تقيل تفريق. فمسألة ملاحظة الخصوصية في فروق الدلالة اللغوية، ها ها، فملاحظة إيه؟ ساكنة هنا، ساكنة هنا اللي أسس عليها الاستعارة غير المفيدة، وهو الآن يتكلم. ولذلك لما أحسست بهذا وجدت بعد شوية بيتكلم يقول إيه، طب ليه ما رجعتش بهذا إلى الاستعارة غير المفيدة؟ ها ها، ليه ما رجعتش باستعارة الطيران للعدل، وباستعارة التمزيق للتفريق، وباستعارة الخرق للشق، ما دامت كلها ما بترجع إلى حقيقة ولوحظت خصوصيات فتنوعت الدلالات، ما دامت إيه كلها راجعة إيه إلى الحقيقة، ولوحظت إيه فتنوعت إيه الدلالات، طب ليه ما رجعتش بيها إلى القسم الأول؟ تفهم كلامي؟ أنا اللي يعنيني أن الخصوصية اللي بتكلم عنها هي التي كانت الأصل في حديثي عن الاستعارة غير المفيدة، وأنها لم تبرح. ليه لم تبرح؟ لأن أنا قلت مهارة عبد القاهر في تحليل المفرد الدلالة اللغوية وتحليل الدلالة اللغوية هي التي تلهم هذه الخصوصية. بمعنى، لماذا وضع العرب هذا اللفظ لهذا المعنى؟ لأن هذا المعنى في خصوصية اقتضت هذا اللفظ. فالبراعة في تحليل المفردة اللغوية والدلالة اللغوية كانت من أهم ما يتميز به منهج عبد القاهر، وجاءنا بقى حديث على أننا أدلكم عليه. يلا.
ومثله أن القطع إذا أطلق فهو لإزالة الاتصال من الأجسام التي تلتزق أجزاؤها.
عظيم.
وإذا جاء في تفريق الجماعة
أيوة.
وإبعاد بعضهم عن بعض
أيوة.
كقوله تعالى فقطعناهم في الأرض أمما كان شبه الاستعارة، وإن كان المعنى في الموضعين على إزالة الاجتماع ونشر.
شوف خد بالك، لاحظ، أنا قلت إن إطلاق الاستعارة على هذا الصنف عند عبد القاهر، ولذلك قال إيه كان شبه فهم كلام الله، لأن أنا شرحت لكم هذا. يلا،
فإن قلت قطع عليه كلامه
أيوة.
أو قلت
شفت بقى شفت أو ده بقى ده أنا عاوز ده أنا إن كان قطع زي خرق خرق الأسود، خرق الحشمة، قطع فرق الجماعة، قطعها، قطع عليه كلامه. لما كنت أحب أن أدخله في تأليفي في كتب الظلام اللي هو الاتساع في دلالة المفردات اللغوية واجتناب الصيغ المتنوعة للكلمة. قطع الثوب، قطع الجماعة، لتتاني ده شيء في الاستعارة، ها قطع عليه كلامه. الله، الكلمة اللي هو المنقولة اللي احنا بنعميها ونضع أصابعنا في عينيها ونجعلها كلمات عمياء، عبد القاهر شالها وقال لا ده هي هنا قاطع التوبة، وبعدين في لسانهم قاطع الجماعة يفرقها، وبعدين في لسانهم قاطع عليه كلامه. الله، ده هو بيقول لك انت ايها الانسان لو انت استقصيت استخدامات كلمة قطع هتكتب صفحات وهتنوع صور البيان، لان قطع عليه كلامه غير قطع التوب، وقطع التوب غير قطعناهم في الارض امم. وابحث قطع ايه، ماذا قال الناس في قطع، ماذا قال الناس في قطع، وكيف اوردوا كلمة قطع موارد من المعاني، فاستقت من كل موضع شيئا، وصارت كلمة قطع في عبوتها البيانية قطع الكلام وقطع الأمة وقطع الصوت وقطع الطريق. ده هو أصل، هو ابن عبد القاهر لو كان عارف زمان ربنا كان جاب قطع الطريق، فمن كلام ده، لأن كلمة قطع الطريق عندنا أصبحت كلمة عامة جدا، تفهم كمان؟ ها؟ وهكذا، وقطع الطرق، تفهم كمان؟ شيء جليل جدا، شيء جليل إنك تديني قصة الكلمة في اللسان العربي، سيرة اللفظة في الاستعمال العربي، ها؟ تفهم كمان؟ سيرة اللفظة في الاستعمال العربي. وحتجد أن اللفظة لها أيام تزدهر فيها زي قطع الطريق في أيامنا، فكمان لها إيه تزدهر فيها زي قطع الطريق في أيامنا. هو عبد القادر قطعناهم أمه، قطع التوبة، قطع عليه كلامه. وأنا قلت لو عاش في زماننا لا قال قطع كم كلام ولا هذا باب لم يدرس العربية، اللي هو إيه، اللي هو السيرة الذاتية لللفظة العربية. لو أنك استقصيت، والآن الوسائل الحديثة ممكن تعينك،
ممكن تعينك جدا جدا. وكان في مشروع بدأت تعمله بعض الجامعات العربية اللي هو إدخال الشعر الجاهلي في بطريقة معينة، على أساس إن أنا عاوز أشوف مثلا كلمة قطع، أضغط على الزرار فتأتيني كل الأبيات التي فيها قطع، تأتيني إيه؟ أنتوا فاهمين كلام الله؟ وبعدين أنا أدرس بقى الكلمة دي، أصل الكلمة لما بتستعمل بتتشرب قدرا من السياق الذي جرت فيه بلا شك، بتتشرب ايه؟ قدرا من السياق الذي جرت فيه. فإذا انت استعملتها في سياق آخر، أبو الفاتح ابن جني العريق الرائع بتاع القرن الرابع الهجري كان بيقول ايه؟ ما تظنش أنك تفرغ الكلمة من ده معنى كلامه مش لفظه، لا تظنن أنك تفرغ الكلمة من معناها كما تفرغ الماء من الإناء، لأن يبقى معنى ناشب في اللفظة مهما نقلتها إلى معنى جديد، هي ترتحل وفيها بقايا من معناها. وذكر هذا في همزة الاستفهام، يقول أنت لما تستخدمها في الإنكار أو في التقرير ما تنساش إنها 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 فيها إرث قديم لا تنساه، فيها إيه؟ وعبد القادر قال هذا في واو الحال، بيقول إحنا بنسمى واو الحال بس ما تنساش إن أصلها العطف، وأنها مهما نقلناها وقلنا واو الحال وقلنا واو الاستئناف وقلنا الواو الزائدة، هي في كل هذا تحت، وهي في كل هذا تتضمن بقية من معناها الأصلي الذي هو واو العطف. وهكذا ألفاظ اللغة. فأنا لما بقول إن الكلمة سيرة ذاتية لمفردات العربية، وأن الكلمة كذا كذا، هو يعني مثلا كلمة قطع في استعمالنا الآن في حكاية قطع الطريق دي أسيء إليها كثيرا، لأنها دخلها ما يمكن أن يكون كذبا وزورا، تفهم كلامي؟ وقطعناهم في الأرض أمم، ده معنى، وقطع كلامه ده معنى. لما تحلل كلمة قطع بتحليل واحد وأنت تتجاهل هذا الزخم التاريخي، هذا الزخم البياني الذي احتقبته هذه الكلمة، الذي احتفظت به هذه الكلمة من الاستعمال، يبقى انت بتصدق. وعبد القادر بغت كان متربي ناس او قطع عليه وهكذا. فهمت وده مصر؟ وصلت الرسالة ولا مصر؟ يلا.
ومن الاستعارة القريبة من الحقيقة قولهم
لا 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 بيكفي كده وقت يا بشير. يعني انا لي طاقة معينة لما بتنتهي بأتوقف عشان ما اقدرش اكتر من هذا. هو انا في الحقيقة بتاخذ شرح الكتاب سبيل لنقل تجربتي اليكم، فهم كلام انا بس ان شاء الله موعدنا مستمر ان شاء الله رب العالمين. لا دخلت الحمد لله. شكرا استعكم
رزقنا
ينفعنا بما علمنا.
امين يا رب.
يعني هو بس المهم ان الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما تعلمنا.